وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل بين ظواهر الكتاب الكريم وغيره، قلنا قد يستشكل في التمسك بظواهر الكتاب بعدة إشكالات. اذكرنا كم دليل على عدم حجية ظواهر الكتاب أو للإشكال، 5 أظنه ذكرنا. الآن السادس، الدليل السادس، إن القرآن لم الموجود بأيدينا، القرآن الكريم الموجود بأيدينا، لم يثبت أن ترتيبه، أي ترتيب الآيات، هو على وفق النزول، بل لعله حصل اختلاف من هذه الناحية. فبحسب النزول هناك ترتيب، وبحسب الموجود بأيدينا ترتيب آخر. ولعله لو لاحظنا النزول، ترتيب النزول يكون الظهور بشكل آخر غير ما هو الثابت بحسب القرآن الموجود بأيدينا. وما دمنا نحتمل هذا الاحتمال، فلا يمكن الأخذ بظواهر الكتاب الكريم الموجود بأيدينا لاحتمال أن هذا الظاهر ليس، هذا الظهور ليس بمقصود. لو لاحظنا، لله عز وجل، لو لاحظنا الترتيب النزولي، هكذا قد يستدل. وفيه إن هذا الكلام وجيه لو فرض أن أهل البيت عليهم السلام لم يأمرونا باتباع ظواهر القرآن الكريم الموجود بأيدينا، وهم قد أمرونا باتباع تلك الظواهر، أي ظواهر الكتاب الموجود بأيدينا، حيث أمرونا برد الشروط ورد الأخبار إلى الكتاب الكريم، وما خالف الكتاب الكريم يطرح. هذا معناه ماذا بالدلالة الالتزامية؟ يو بالمطابقية، ما أدري، بالالتزام. خذوا بظواهر الكتاب الكريم واعملوا على طبقها، وكل خبر خالف تلك الظواهر مطروح على الجدار، وكل شرط خالف تلك الظواهر هو غير معتبر. فإذن بعد إرجاع أهل البيت، بعد إرجاع أهل البيت إلى الكتاب الكريم في مسألة الشروط والأخبار، لا تعود لهذه الشبهة، لا يعود لهذه الشبهة مجال. هذا أولا. وثانيا، هذا أولا وثانيا، هناك آيات كريمة إذا قرأناها نجد الترابط فيما بينها موجود محفوظ، ومثل هذه بعد لا يأتي فيها مثل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم. شوف ترابط كله نسق واحد، يعني يطمئن القارئ أنه هذا ترابط موجود ونزلت بهذه الهيئة وبهذا الشكل. إذن ما ذكر من دليل لو تم يتم في الآيات غير واضحة الارتباط فهو أخص من المدعى، أما الآيات التي هي واضحة الارتباط هذا الكلام بعد لا يأتي فيها. هذا كله في الدليل السادس. الدليل السابع، إذن الدليل السادس ناقشناه بمناقشتين، الأولى بعد إرجاع أهل البيت، إرجاع أهل البيت الشروط والأخبار إلى الكتاب، هذا بعد ماكو مجال لهذا الإشكال. وثانيا هذا الدليل لو تم فهو أخص من المدعى لأنه يتم في الآيات التي ليست بواضحة الارتباط فيما بينها، أما في ما اتضح الارتباط لا يأتي. مو أقول ينحل، ينحل أنا بعد هذا يحصل اطمئنان هنا أنا أكو اتصال على الجواب الثاني، تردون تقولون غير أنا أطمئن. ما تطمئن يعني ذن الآيات السبع آيات في أوصاف المتقين جاي أصلا واضح الارتباط فيما بينها، فاحتمال اختلال في الترتيب بعد ما موجود ملغى. تفضلوا. لكن بس بين كيف، بين وجه القرينية كيف، هذا قاعد يبين وجه القرينية، يريد يقول على أنه ما دام نحتمل الترتيب كان بشكل آخر فنحتمل أكو قرينة موجودة لو اطلعنا عليها لتغير، بس ساق القرينة بهذا الشكل، وهو هذا يستحق حينئذ أن نعد دليل مستقل. الدليل السابع الأخير، إن القرآن الكريم وردت أخبار تدل على تحقق التحريف فيه، ومعه كيف يؤخذ بظواهره بعد فرض وقوع التحريف فيه. هذا الدليل السابع الأخير، وفيه أولا وثانيا. أولا نفس ما ذكرناه، ثانيا في رد الدليل السابق. نفس ما ذكرناه ثانيا في رد الدليل السابق، يعني قلنا إرجاع الأئمة إلى الكتاب من حيث الشروط من حيث الأخبار معناه إمضاء لظواهر الكتاب الكريم وأنه لا مشكلة فيها، وإلا كيف أرجعونا؟ نفس هذا يأتي ماذا هنا، ونقول بعد أن أرجعنا الأئمة عليهم السلام إلى ظواهر الكتاب في باب الشروط في باب الأخبار لا يعود لهذا الدليل مجال. هذا أولا. وثانيا نحن نرفض أشد الرفض أخبار التحريف، فإنها مخالف صريح لكتاب الله عز وجل، حيث يقول إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهي مخالفة لمن؟ لكتاب الله، فتكون حينئذ مردودة ولا حجية لها. إن قلت لعل نفس هذه الآية هو فيها تحريف، نفس هذه الآية قلت في رد ذلك نقول نذكر المقدمات الثلاث التالية، نذكر المقدمات الثلاث التالية. المقدمة الأولى إن القدر المتيقن من مصداق الحفظ، لحافظون، هو الحفظ منين؟ القدر المتيقن هو الحفظ من التحريف. إذن على هذا الأساس هذه مقدمة نأخذها بعين الاعتبار. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي حافظون له. القدر المتيقن ماذا؟ من التحريف. هذا قدر متيقن، هذا مسلم، أي خذها واحد. اثنين، مقدمة ثانية، قد تقول صحيح الآية دلت على هذا، لكن لم لا نخصصها؟ نخصصها بالأخبار الدالة على التحريف، وتصير النتيجة هكذا. شو تصير النتيجة؟ إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلا تخصيص بعد في هذا المورد رقم واحد، فهناك تحريف. إلا في المورد الثاني فهناك تحريف، حسب بعدد الأخبار الواردة الدالة عليه. من الأخبار؟ أخبار التحريف. شو قد دلت على كم تحريف؟ 10 تحريفات في الكتاب الكريم، فعشر تخصيصات تصير حينئذ للآية الكريم، فلنلتزم بذلك. وجوابه إن الآية من حيث لسانها آبية عن التخصيص، أو بالأحرى مضمونها غير قابل للتخصيص، لأن المهم هو بيان قدسية ماذا؟ القرآن الكريم، وأنه نحن نحفظه. هناك قوة أعلى هي الحافظة، مثل هذا المضمون لا يقبل التخصيص، ففكرة التخصيص موهونة هنا. هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة الأخيرة، نفس هذه الآية لا يمكن فيها التحريف، بأن نقول هي محرفة لوجهين. الأول، معنى التحريف هنا هو الزيادة، يعني هذه الآية زائدة، دست وين؟ في الكتاب الكريم. والتحريف بالزيادة مجمع على بطلانه، يعني من يحتمل التحريف لا يقول بالتحريف ماذا؟ بنحو الزيادة، لا، إما بنحو النقيصة، أو بنحو في ماذا؟ تغيير المواقع، أو لأنه آية زيدت، هذا لا يقول به ماذا؟ قائل، ولا يحتمله محتمل. مضافا إلى أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقرؤون هذه الآية، وكل المسلمين كانوا يقرؤون هذه الآية، فلو كان هناك تحريف في هذه الآية لاشتهر، لأن هي قوام القرآن الكريم. هذه تدل على أن الله عز وجل هو الحافظ علما، فهي أساس القرآن الكريم، السند للقرآن الكريم. لو كان أكو فيها شبهة تحريف لا بينت، نقلت ولو بشكل من الأشكال الخفية، ولا أحد يقول ذلك. فإذن يحصل يقين أو اطمئنان بالأحرى، اطمئنان بأنه لا يوجد في هذه الآية تحريف للإجماع على بطلان الزيادة. كما قلنا، ماكو واحد يقول باحتمال التحريف بالزيادة، وإنما الكلام بالتغيير أو النقيصة، تغيير الآيات. ومضافا إلى أن ذلك، هذه الآية كما قلنا هي أساس القرآن الكريم، فلو كان فيها شائبة احتمال التحريف لاشتهر ذلك ولشاع. والحال على أنه أئمتنا كانوا يقروها، شياع ما موجود أصلا، لم يدعي أحد في ذلك حصول، فيحصل الاطمئنان بأنه لا تحريف فيها، وبالتالي فكرة التخصيص لا تأتي آنذاك، نخصص هذه الآية، وبالتالي أما أيضا لا تأتي شبهة أنه حافظون يعني من غير فكرة التحريف. لو أولا نقدم هذه المقدمة الثالثة ونأخر ماذا؟ يعني أنا قدمت ماذا؟ إذا نعكس لعله أحسن يصير. يعني هذا البيان الذي ذكرت المركب من مقدمات ثلاث هكذا، خلي يصير هكذا ترتيبه بهذا الشكل، نقول على أنه إن قلت إنه هناك هكذا هذه الآية لا يمكن أن يتمسك بها لاحتمال وقوع التحريف فيها، الجواب هكذا نقول بيان مركب، الرد مركب من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى إنه ليس فيها تحريف، وذلك لنكتتين، الأولى التحريف بالزيادة مجمع عليه، وثانيا هذه الآية أم الكتاب، أساس الكتاب، سند الكتاب الكريم، لو كان فيها أدنى شائبة تحريف لاشتهر، والحال لم يقل أحد بذلك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قد واحد يقول فلنخصص هذه الآية، صحيح موجودة لكن خنخصصها ونقول لحافظون إلا في هذه الموارد العشرة، قلنا هي آبية عن من؟ عن التخصيص، ولو من حيث مضمونها آبي عن التخصيص بقطع النظر عن لفظها وسياقها. والمقدمة الثالثة، ربع قائل ماذا يقول؟ بأنه حافظون، من قال حافظون حتى من التحريف؟ نقول هو القدر المتيقن. إذن من تمام كلامنا هذا اتضح على أنه أخبار التحريف لا يمكن قبولها، وبالتالي لا، هذا الدليل لا يكون تاما. تفضل جناب الشيخ. يعني بعبارة أخرى ثابت ماذا؟ بالقطع، سلمنا ثابت، يعني أصل ما. أما هاي الآية، هاي تشلمة هم ثابتة بالخطا، هاي تشلمة مكانها تشلمة هم ثابت بالقطع هتشي بهذا الشكل، هذا ربما بلي أصل القرآن الكريم كما تقولون، أما على أنه تقديم كلمة على كلمة هذا ربما قد يتأمل فيه. زين جيد، الحمد لله، هذا انتهينا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتاب الكافي عن مولانا وسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، إن النهار إذا جاء قال يا ابن آدم اعمل في يومك هذا خيرا، أشهد لك به عند ربك يوم القيامة، فإني لم آتك فيما مضى ولا آتيك فيما بقي، وإذا جاء الليل قال مثل ذلك، صلى الله عليكم ساداتي وموالي. مضمون الحديث واضح، النهار يأتي ويقول افعل خير في، أنا أشهد لك يوم القيامة، والنهار كذلك يقول، النهار يقول وكذلك الليل. جيد، المضمون واضح. الرسالة الذي يريد يقدمها الحديث لنا ما هي؟ هناك رسالتان بالدلالة المطابقية ورسالة بالدلالة الالتزامية. إذن ثلاث رسائل يريد يقدمها لنا هذا الحديث. أما الرسالة الأولى بالمطابقية، أيها الإنسان كل يوم يأتي، انقضى يوم واحد من عمرك، يعني أنت شارع الآن لما تولد في تلدك أمك تشرع في العد النزولي والتنازلي، فإذا كان مقدر لك أن تبقى 1000 يوم وانتهى اليوم الأول يعني 999 باقي لك، وإذا جاء اليوم الثاني وهكذا، فأنت في العد التنازلي. هذا المعنى الذي تشير لبعض الروايات: يا ابن آدم إنك لا تزال في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك. وبمجرد أن يأتي للدنيا في العد يشرع في العد التنازلي. هذه قضية يريد يبينها لنا الحديث الشريف بالدلالة المطابقية. والرسالة الثانية الذي يريد يبينها هذا الحديث بالدلالة المطابقية: أنا اليوم الأول ما تصنع فيه أشهد عليك يوم القيامة. يعني عدد الشهود ماذا؟ عدد الشهود ازداد. نحن نعرف هناك عدة شهود تشهد علينا على أعمالنا، واحد من تلك الشهود الجوارح، اليد تشهد، الأرجل تشهد، بقية الأعضاء تشهد، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذن الجوارح والجلد تشهد، هذا شاهد واحد. الشاهد الثاني صحيفة الأعمال، هناك صحيفة أعمال لكل شخص وصحيفة أعمال لكل الخلائق، كتاب واحد يجمع أعمال جميع الخلائق. أما الكتاب الواحد صحيفة الأعمال الخاصة بي أو بك وكل إنسان، ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم ساعدنا بحق محمد وآل محمد على تلك المواقف. وأما الكتاب الذي يجمع جميع أعمال الخلائق: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أشاهد آخر وآخر وآخر، ومن جملة تلك الشهود والشواهد ما يشير إليه الحديث الشريف، وهو الزمان غير المكان، الأرض هم ما تشهد، لا لا الزمان هذا الحديث يشهد اعمل في خيرا أشهد لك يوم القيامة بذلك، بفعلك للخير فهو نفس الزمان يشهد بذلك. هذه رسالتان بالدلالة المطابقية. الرسالة التي بالدلالة الالتزامية ما هي؟ الرسالة التي بالدلالة الالتزامية أن يا إنسان يا ابن آدم يا فلان، عن نفسي أتكلم، رتب أمرك واستعد واعمل لما ينفعك فيما يأتي. ما دام أكو حساب بهذا الشكل، تعالوا إخوتي وأعزتي لنعمل ما ينفعنا غدا. والذي ينفعنا غدا ما هو؟ بكلمة واحدة، بكلمة واحدة: ما كان لله. إذا كان الهدف في العمل، أي عمل، أي عمل ولو الصغير، لله عز وجل، هذا هو النافع. ولعله يوم القيامة أنا لم يكن محط نظري هذا العمل الصغير، لكن ما دام جئت به لله عز وجل يكون نافعا لي ويدخلني الجنة. وربما أنا مدرس ما أدرج قد ومؤلف مؤلفات أو 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 أو، والهدف شيء آخر. الله يعلم ما في القلوب، وما أبرئ نفسي إن النفس. ويكون هذا لا شيء ما دام لم يكن لله وإنما كان لأهداف أخرى. فتعالوا لنطلب من الله عز وجل أن يصلح نوايانا، نلوذ به عز وجل أن يساعدنا في جميع أمورنا ومنها هذا الأمر. اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، لا يشوبها شيء إلا رضاك. إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا ولكل من أوصانا أو وعدناه بالدعاء. إن شاء الله نراكم بخير وترونا بخير في يوم 14 محرم بحول الله وقوته الشروع. وأسألكم الدعاء: الله حافظكم وحافظنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.